في أكل الميتة؟ يقول لا ما ينفع. الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه، لكن إذا عُلّ الحكم، إذا عُلّ الحكم يسمون على النية، يسمون على النية. فهذه الآية حقيقة أن اللام تحتمل التعليل، أن اللام تحتمل التعليل ويرشح هذا إنما الأعمال بالنيات. لكن قلنا إن المفسدة ستحصل سواء ضربت بهذه العلة أو غيرها. نعم. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم قبلهم. وفي الآية تغريب الذكور على الإناث، في الآية تغريب الذكور على الإناث. لماذا أتى المؤلف في هذه الجملة مع أن هذا كثير في القرآن؟ لأن الآية هذه كلها موجهة خطاب للنساء، الخطاب موجه للنساء في هذه الآية. لو كان من الأصل موجه للذكور ما احتاج إلى هذه الجملة اللي ذكر المؤلف، لكن لما كان الخطاب في الآية الكريمة موجها إلى النساء ثم قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنات، وهذا لأجل التغليظ. من فيه أيضا إشارة والله أعلم توجيه الخطاب هنا للذكور كما أنه يشمل الناس بلا شك، فيه إشارة إلى رعاية الرجل للمرأة، لرعاية الرجل للمرأة، لأنه لا بد من أن هو نفسه يتوب ويعدل أهله. وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فنقول في هذا يعني توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء، فيه إشارة إلى رعاية الرجل الشريف على المرأة، وأن ذلك لا يستقيم أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، والواقع شاهد لذلك. الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا مش أسبابه؟ هنا طبعا ميلات لهذا الشيء، السبب المباشر هنا، لكن عدم رعاية الرجال لهم وعدم عناية الرجال بهم هذا هو الذي أوجب لهم هذا التوسع الذي لا يقره الشرع. نعم. لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشرع. والعجيب ان الانسان منا تجده جند نفسه لحمايه ماله، قول صندوق سجوري وللمفتاحين والمفاتيح المفتاح دائما. نعم. وان كان صار عنده مثلا واحد بالالف خوفا على هذا المال صار يحطه بالبنوك حمايه له. نعم. يحصد وناظر وش نكت اليوم وش باب وش الأهل اللي هم بالحقيقة حياة الإنسان ما يهمه، أولاد استاحين وبنات استاحات كل شيء ولا ينظر. لو أننا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لكان حصل شيء كثير، مع العلم بأننا نعتني بأموالنا لنا ولا لغيرنا؟ لغيرنا، يعني هذا المال المخدث ما راح يستعمل إذ يرجع، لكن أهلك إذا أصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقة تصلحهم لنفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو له. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، واحد لو قرأ وانشف يستفى معنى ولا ما يختلف؟ يختلف اختلاف عظيم، يختلف اختلاف عظيم جدا. ولهذا لو أخطأ أحد في هذه الآية وقال وانشف وجب الرد عليه، وجب الرد عليه، لأن هذا لحن في معنى أنشف بمعنى زوج، لكن انكحوا بمعنى تزوجوا، فرق عظيم بينهما. انكحوا يعني زوجوا الايام منكم، الايام منكم الخطاب للاحرار، نعم، بدليل قوله والصالحين من عبادكم وامائكم. وقولها الايام يقول المؤلف الايام جمع اي، وهي من ليس لها زوج ذكرا كانت او طيبا، ومن ليس له زوج استاذ انا، وهذا في الاحرار والحرائر. طيب انكح الايام منكم، الايام جمع اي وهي التي ليس لها زوج، سواء كانت طيبا مات عنها زوجها او طلقها او كانت ذكرا فانها تسمى ايما، وقد امر الله تعالى بانكاحهم، وهو دليل على ان المراه لا تزوج نفسها، هذا دليل على المراه لا تزوج، لان انكحوا بمعنى زوج. فلو كانت المراه تزوج نفسها نحتاج الى ان نقول غيرها تزوجها، لان هي نفسها تزوج. وهذا احد الادله، ومنه قوله تعالى فاذا برأنا اجلهن فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن. على كل حال ليس هذا موضع البحث في مساله الولي وعدم الولي، انما في هذا الخطاب، في هذا الخطاب توجيه لاولياء الامور للنساء ان يزوجوهن، انكحوا الايام منكم. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من ينكح، يعني من الذي يزوجه، إن في معنون بالتزويج لكن من يزوج، بين ذلك السنة. وشي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فنحن نزوج صاحب الدين والخلق. المعنى صحيح مقصود شرع، يعني مقصود حسا واقعا، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لمالها والرجل كذلك ينكح لمالها، لكن الأصل هو الدين والخلق، هذا هو الأصل. طيب وقوله الأيام منكم يعني النساء لغير المتزوجات، لكن الرجال لغير المتزوجين كيف ينكحون؟ هل معناه إذا خطب مني أزوجه، أو معناه أعينه على الزواج، أو الأمرين جميعا؟ الأمرين جميعا، لأن يعني الأيام تطلق على الرجال والنساء لما تزوج ولما معهم زوجات. بالنسبة للإناث واضح، بالنسبة للإناث واضح أننا مأمورون بتزويجها، إنما لم يعني إذا خطبها الكفر، نعم. لكن كذلك أيضا الرجال نحن مأمورون بتزويجهم، بمعنى إذا خطب منا الأي يزوجه، وظل من زوجه يعني من زوجه؟ لا نزوجه، لكن هذا أشد عناية، يعني لو خطب مني رجلا أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدين والخلق سواء، من أقدم؟ من لا زوجة له، معروف، لأنه أحوج، ولأن أحصن فرجه قد حصن فرجه من قبل. فإذا الأيام منكم بالنسبة للرجال لو كان معهم زوجات مأمورون بالنكاح، لكن إنما نص على الأيم لأنه أحوج. كذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج، إن الإنسان يساعدهم، فإن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليه، لأن الزواج مقصود شرعا وقطعا. فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضا، ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، نعم، لأن الحقيقة زوجنا مساعدة من له بالزواج هذا تزويج، نعم. إذا أبت، نعم، إذا أبت الزوج الصالح وأرادت الزوج غير الصالح ما يقومون، ما يأتي لحسن، لكن لو طالبت كفء لكن هو بنفسه الولي يرى أن هذا أولى، ولكن من هي طلبت ما هي قد في دينه، وهو يجب أن يتبع ما تريد، يجب أن يتبع ما تريد. قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وأنكحوا الصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، هذا بالنسبة للمملوكين، يعني هذا خطاب للأسياد، هذا خطاب للأسياد، يعني وأنكحوا نعم الصالحين، زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقول المؤلف الصالحين المؤمنين، حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين، على صلاح الدين، وصلاح الدين بالإيمان والعمل الصالح، لكن يحتمل أن يكون شاملا لصلاح الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا، يعني أننا إذا كان الإنسان رقيقا، إذا كان الإنسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه، بمعنى أنه صالح لأن يزوج، صالح لأن يزوج، لكونه بلغ سن الزواج، ولكونه عارفا لأمور الزواج، ولكونه عاقلا لا يحصل من خروجه مفسدة وتعطيل لحق امرأته. المهم أنه ينبغي أن يفسر الصالحين شروط لصلاح الدين وصلاح الدنيا، يعني صالحا لأن يتزوج ولأن يزوج. أما يجيب واحد مثلا عنده عبد مهبول مجنون، نعم، هذا لا نؤمر بتزويجه على الإطلاق، ما نؤمر بتزويجه على الإطلاق، بل إننا ننظر الذي من عدم تزويجه مفسده، نعم زوجناه، وإلا فلا، لأن هذا كنان على غيره. الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقا، وغير الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه لكونه يلزم من عدم تزويجه مفسده، أمرنا لا من هذه الآية ولكن من درء المفاسد، من القاعدة العامة في الشريعة وهي درء المفاسد. وقوله من عبادكم، عباد جمع عبد، عباد جمع عبد، والمراد الأرقى لنا، وسماهم الله عبادا لأنهم دليلون لنا ونحن أسيادهم، نحن أسيادهم وهم دليلون لنا، نعم دليلون قدرا وشرعا. أما شرعا فواضح من عبد أبيعك وأشتريه وآمره وأنهاه، وقدرا كما هو معلوم أن العباد العبيد أو العباد لما الأرقى يرون أنفسهم في قصور عن أسيادهم، وهذا من نعمة الله أن الله أذلهم بأسيادهم، وإلا لو أنه تمرد على سيده كان يقولون الجمل إلى هذا بعد، والعبد إلى طاس، والوادي بعد ما دوش وادي، والسيل إلى جاد، هذا ما لحد ينقبل. على كل حال الله تعالى قد أذل العبيد شرعا وأذلهم قدرا، أذلهم قدرا، لذلك سماهم الله عبادا لنا. نعم والصالحين من عبادكم وإمائكم جمع أنا، وهي الرقيقة المملوكة، وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقوله أنكح زوج، هذا إذا كان الخطاب موجها للأزواج، أما إذا كان الخطاب موجها لعموم الناس بمعنى أن الإنسان لا ترفع عن تزويج العبد والأمه، لكن هذا بعيد، الظاهر ان الخطاب هنا للاسياد، يعني زوجوا الصالحين بالزواج في دينهم ودنياهم، زوجوهم من اناء وعبيد. كيف لا؟ في هذا الاجهاد الاشكال من جهتين، الجهه الاولى في عباد والجهه الثانيه في اناء. فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل احدكم عبدي وامتي، لا يقل عبدي وامتي. وهنا قال عبادي عبادكم وإنائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟ ها؟ والحقيقة ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، لكن التوفيق بينهما واضح. الخطاب هنا عبادكم من الله للإنسان، إنه عبدا له، ثم رقيقه وعبدا له. كما إني يصح أن يقول عبد فلان أنا أضيفه لفلان، يقول هذا عبد فلان، هذا عبدك، هذه أمتك، وما أشبه ذلك. لكن المحذور والذي وقع النهي عنه أن الإنسان يضيف العبودية، عبودية هؤلاء إلى نفسه، هذا هو النهي عنه. يعني إضافة السيد عبودية وإمائية إلى نفسه، هذا هو المحذور. لماذا؟ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترقوى عليه. إنه يقول: يا عبدي تعال، يا أمتي تعال. لا شك هو يشعر بعظمة وعلو، وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، ولهذا جاء النهي عنه. أما إذا كان الأمر بالعكس، جاء الإضافة من غير السيد، فهذا لا بأس به. كما أن أيضا العبد منهي منه بالرب بسيره، وليقل مولاي. لكن لو أنك قلت: يا عبد كلم ربك، ادعو ربك لي، يجوز ولا لا؟ هذا يجوز. نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده بالرضوية، نقول هذا منهي عنه، لأن ذاك يتعاظم وهذا يتواضع. ولهذا جاء في الحديث قال: أخبرني عن أماراته، هذا جبريل أمارات الساعة، قال: أن تلد الأمة ربها. هكذا ثبت بهذا اللفظ، أن تلد الأمة ربها، المعروف ربتها، لكن هنا في رواية أخرى أن تلد الأمة ربها. الحاصل أنه يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره. فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنه، بالنسبة للسيد ما يقول عبدي وعنس، وذلك ما يقول ربي. وبالنسبة وأما الإضافة إلى غير المتكلم فهذه جائزة، والفرق بينهما من حيث المعنى واضح. ثم قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنهم الله بالتزويد من فضله، والله واسع بخلقه، واسع عليم به. إن يكون فقراء متزوجين، وقول المؤلف أو الأحرار، لماذا خص هذا الأحرار مع أن الآية يقول: الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ثم قال: إن يكونوا فقراء؟ لأن الإماء ما يتصور منه الغنى والفقر. إيش السبب؟ لا يملكون. والدليل أنه لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط النكاح. ما نريد للذي باع، ما قال له الذي فاعل، فالعبد لا يملك، إذن فهو فقير ما يمكن سرانه. لكن قد يقال إن الغنى يكون سيده، فأنت تزوج عبدك
وإذا يغنيه الله من فضله فالوسع عليه من فضله فيمكن أن
ينفق الآية على ظهره.
لما أمر الله بالتزويج وقوموا وبين أنهم إن كانوا فقراء أنهم الله من فضله، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يعني ما يطلق لنفسه العنان النظر المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته. هذا هو البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته. وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، لأنه إذا أغناهم الله من فضله تزوجوا، إن لم يمنعهم من الزواج إلا ذلك. وقوله لا يجدون نكاحا، المؤلف فسره بقوله ما ينكحون به، والصواب أن الآية أعم من ذلك، ولهذا قال لا يجدون، لا يجدون نكاحا، فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجه، قد يكون إنسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقة ولكن يخطب ولا يقبل، يخطب ولا يقبل، فهل نقول هذا وجد نكاحا أم لا؟ لم يجد نكاح، هذا لم يجد نكاح، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف في نظر، فالآية أعم، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضا، من داخل جمل الآية. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النكاح، فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجب؟ هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا. كيف ذلك عبد الرحمن؟ أي نعم، الآية أمر الله فيها بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصوم، يصوم فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإن انقطع شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، إذ أن الإنسان لا يحتوه إلى الزواج إلا الشهوة، إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب الوجود، زالت أسباب وجود عدم العفة. وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية، لأن الله أمر بالاستفاف، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا طريقا من طرق الاستفاف. ثم إن الذي لا يجد نكاح قد يكون ذا شهوة قوية، ربما تغريه انتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم. أما الإنسان الذي شهوته عادية ولا بعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم، لو أخذناه بظاهره لقلنا كل إنسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك. لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوم فليصم. أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه المكسور فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال فعليه، وعلى هذه الإغراء دل ذلك على انه في حاله يحتاج الى ما يدله على حبس جناح الشهوه وذلك بالصوم. وفي هذا ايضا اشاره او حتى من فضله اشاره الى ان العفه سبب للغنى كما ان الزواج ايضا سبب للغنى. فكذلك العفه اذا صبر الانسان واعف نفسه وابعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى. وقد قال الله تعالى في القران ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول حتى يغنيهم الله هل المراد غنى المال او غنى النكاح؟ لا مو غنى المال غنى النكاح لان قال لا يجدون نكاحا ثم يقول غنى النكاح. نعم ليش؟ لان منذ ما اشرنا اليه قد يكون كان غني المال لكن ما يجد النكاح ما يزوج ثم يقول لا يجدون حتى يغنيهم لا يجد نكاحا حتى يغنيهم الله بالنكاح مو بالمال بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه. فيشمل ذلك الغنى بالمال والغنى بالزوجة. وكم من إنسان كما تعرفون كم من إنسان كثير المال ولا يجد زوجة إذن هو مثل فقير. فالأولى أن نقول في قوله تعالى حتى يغنيهم الله بأي شيء بالمال ولا بالنكاح؟ بالنكاح لأجل أن يشمل الأمرين إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال إن كان من أجل المنع فبالطاعة إن الله يسر له من يطيعه ويزوجه. ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق فيها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بالإيمان بل بالمماليك عموما. بل بل والصالحين من عبادكم وإيمانكم فأشار إلى المماليك. انتقل إلى مثلا مهم جدا وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكف بأداء مال الكتابة. وقدرتها مثلا كذا الذين يقرؤون الكتاب بمعنى يطلبون والكتاب بمعنى المكاتبة. والمكاتبة هي بيع السيد عبده على نفسه أن يبيع السيد عبده على نفسه أو المكاتبة. وسميت مكاتبة لأنها في الغالب تجري بكتاب يكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد. فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوه إذا نقول يبتغون بمعنى يطلبون الكتاب المكاتب وهي بيع السيد نفس العبد على العبد. طيب وقول فكاتبوهم بشراب الفاء بجواب الأمر لو عندنا لو رابطهم أي رابطة بالخبر بالمبتدا. هل الرابط الخبر بالمبتدا هل هو محتاج إليه ولا لا؟ ما يحتاج إليه. هو زيد قال الكتاب جميل السماء رفيعة لكن
إذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم فإنه يربط بالفاء، يربط خبره بالفاء. وذكرنا لكم سابقا أن النحويين يمثلون بقولهم الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، وأن هذا في القرآن كثير. من هذه الآية الذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، نعم. وقوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هذه من بيان للموصول الذين يتبعون، لأن موصول حتى وإن وجد الصلة فهو مبهم بالواقع. فمن بيانية، من بيانية ببيان المبهم في الموصول. وقوله ما ملكت أيمانكم في هذا إثبات، إثبات الملك للبشر مما ملكت أيمانكم، إثبات الملك للبشر. فإذا قال قائل عليه الله يقول لله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، نعم، فحصر الملك لنفسه، فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟ فالجواب أن الملك المطلق لله، وأن ملك البشر بما يملك ليس مطلقا، ولذلك هو مقيد، مقيد بنوع الملك، ومقيد بنوع التصرف، ومقيد بكل شيء. عندما يقول لي ما هل أنا مطلق التصرف فيه؟ ها؟ لا، أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة، لذلك ليس ملكي تاما، ليس ملكي تاما من كل وجه. فلهذا نقول الملك المطلق لله وحده، وملكي أنا يضاف إلي، لكنه ملك مقيد محدد. فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالك، فإن ملكت المنفعة دون العين سميت مستأجرا، وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص. وقولوا لما ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين، وهي مقابل الشمال، مقابل الشمال. هل معنى ذلك أن الإنسان يملك عبده في اليمنى فقط واليسرى ما ملكت؟ لا، لا، هذا تغريبا، مثل بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء، إيش الغالب؟ العمل باليد منه. قال مما ملكت أيمانكم، وإلا في الحقيقة أنا ما أكون كله مدى السنين فقط، لكن مما كان هذا هو الغالب في مكان البيع والشراء والأخذ والإعطاء، أضاف الله سبحانه وتعالى الملك إلى اليمين. فكاتبوهم، قلنا ألف رابطة للخبر بالمبتدا، وأنها ربطت الخبر بالمبتدا لأن المبتدا اسم موصول يشبه الشرط في العموم. وقول كاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجود أو للاستحقاق؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحقاق، على أن الأمر للاستحقاق، وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك. فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته، لا يجبر كذلك على بيع عبده. فإذا طلب مني المكافأة فأنا حر لأنه مالي، ولهذا سماه الله تعالى ملكا كلا عقيل. طيب، إذن الجمهور يرون أن الأمر شوله للسحباب، وجعلهم في ذلك أن العبد ملك لك، والإنسان لا يفطر على إخراج ملكه من ملكه. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طريق نسل منه. وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ فإذا العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكا من ملكه ليس على إطلاقه، وما أكثر المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخراج ملكه من ملكه. أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق، حق الغنم، وصار دينه أكثر من ماله، يحجر عليه ولا لا؟ يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويستفيد الغرم. فعلى كل حال نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها، وكم من مسائل صار الأمر فيها صارت واجبة، وهي مصممة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه. ثم إنه يقوي أن الأمر الموجود، يعني هذه في الحقيقة دافع لما احتج به الجمهور. أما تقوية الأمر الوجوب فقالوا إن الشارع متطلع للعسر، والرق وارد في الحقيقة، الرق وارد على البشر وليس أصيلا فيهم هنا. فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل فإن الشارع يتطلع لذلك. ولهذا تجدون أن الشارع رغب في العتق كثيرا، حتى أنه أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل جزء منه جزءا من النار حتى الفرد فقط. هذا سرير عظيم. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرد الفرد. كذلك أيضا أوجب الله سبحانه وتعالى في كفارات متعددة، أوجب فيها إيش؟ عتق الرقبة، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل. كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحرير العبيد، فكيف لا نجعل هذا الأمر الوجوب لا سيما مع طلب العبد؟ العبد هو اللي طالب الآن، العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه أنه سيستانع سيدي ويريد أن يخلص نفسه، فكيف نمنعه؟ فإذا قال السيد أنا هذا عبدي ولا أقدر أتخلص عنه، قلنا له أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسر، ربما إنه تحرره، وإذا حررته فاستأجره إذا كنت محتاجا إليه وعارفا به، أو يسر الله لك سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به فالأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوجوب. كذا إبراهيم، أنا أظن من المستحسن أن نصل عند العمود فينا وصل على يمين محمد وطاح العمود من جزء البنجلة. لا خلنا نشوف الآن. ها ها كلوا هنا. نعم طيب، يقول إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط في الأمر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا لعلم الخير فيه. ما هو الخير؟ يقول المؤلف أي أمانة وقدرة على الكف بأداء ما للكتابة. نعم، فسره بعض السلف بقوله صلاحا في دينهم وكسبا، ويمكن أن يكون قوله أمانة يعني يشير إلى ذلك، لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم من كلمة أمانة، لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح؟ من الصلاح. ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكسب. الصلاح في الدين بأن نعرف أنه نقيم الصلاة، نقيم الصوم، تارك المحرمات، مستقيم. نعم، ومن الصلاح في الدين الأمانة أيضا، نعرف أنه مو إذا أعتقناه هو يسرق من الناس أنه أمين. والكسب هذا صلاح الدنيا، هذا صلاح الدنيا أن يعرف أن هذا العبد إذا أوفق صار قادرا على الكسب وليس كلا على غيره، لأنه يصبح قادرا عن كسب وأثقه سيده. وشريك من بياكل؟ إذا يصبح كلا على الناس وربما يصبح عنده قوة فيثرق وينهب. نعم، لهذا لا بد من هذا الشرط الصلاح والكسب. وأما قول المؤلف لأداء ما الكتابة فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء ما الكتابة، بل لأداء ما الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير. طيب إذا لم أعلم فيه خيرا، إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكافأته إذا طلب؟ لا يجب. طيب هل يجوز؟ طيب لكن كيف يجوز وأنا أعرف ما في شيء؟ أعرف أني إذا أعتقد يبي يفسد ثم يلحق بالكفار إذا كان أصل كافر، وإلا يفسد في الأرض بالمعاصي، وعندي محفوظ لكن لا صار حر من اللي يكلمه وما قال. فالصحيح أن يعني مو صحيح أن نقول إذا لم نعلم به خيرا لم نؤمر بمكاتبة، هذا واحد. هذا ثم الآية، ثم إذا لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتب؟ إن علمنا فيه شرا ومفسدة في إجابته صارت إجابته حراما، وإن لم نعلم فيه شرا ومفسدة فإجابته جائزة. طيب فصار المفهوم فيه التفصيل، المفهوم فيه التفصيل. بقي علينا الجواب عن السؤال الذي سأله الأخ أحمد، إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب عليه كتابته، ماذا نقول؟ نقول أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك وقد وكل الأمر إليك، فإذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا موافقة ولم نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وابتعيت أنك لا تعلم فيه خيرا؟ ما ينفعك، فمثل لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر مفروض إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر، إذا قال أنا ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليت يدير فسج ووسج، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول أجب عليك، لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه
مردودة ولا تقبل. وفي هذه الآية دليل نعم الأمر بالوضوء، صحيح أن الأمر بالوضوء نعم مو بلازم، إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجد. مو بلازم، لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شر، أو أن لا نعلم خير ولا شر، ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمة كتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواب. نعم لا هذا نقول إليه أو إينا هذا نقول إليه إلا إذا علمنا، يعني إن الواقع يكذب، إذا علمنا من هذا العبد إنه الصالح دائما يصلي ودائما وعمين بين الناس ويعرف الكسب والكسب، هذا طبعا ما نقول جواب أين من الأصل أنه موكول إلى أمانته. نعم ها عند من أماله لسيده، ماله لسيده، وكذلك العمل ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لك كسب، لا لا تفكر ما يجب عليك كتابة. نعم لا يعتقها إن كان لها أقارب أو أولياء، وإن لم يكن لها أقارب فهو ولي. نعم هنا حتى لو يزوجها مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع في العتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر إشفانه، فيقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا، يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة، بل ما دل على ذلك أجل. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في الشهرين او كل في شهر؟ يقول العلماء انه من باب التيسير على العبد ان يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما باجلين فاكثر. نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على 10,000 يحل بعد سنه، لا، لان هذا فيه صعوبه على العبد، فليجعل منجم باجلين فاكثر. مثل 10,000 إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال، ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5,000، وفي 6 أشهر 5,000. المهم لابد أن يكون منجما في أجلين فأكثر، مش مراعاة له، مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، لأنه لا بد من العجلين. يعني لو فرض أن العبد جاي من إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سجدك وأنا أبنقذ لك الدراهم حالا، نعم فإنه لا يصح، إنه لا يصح. ولكن في هذه المسألة نظر قضية عائشة مع بريرة، حيث كاتبت أهلها على 9 أواق، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. يشير عليه يدل على الجواز، وإن كانت عائشة تشتريها شراء، لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه الأب لسيده واتفق على ذلك فإنه يصح. لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه، لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء. وش آخر أمره؟ أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا، إذا عجز عن أداء أعمال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا، وهذا الحقيقة ما يضر أمان لكثره لسيده. نعم لا، إذا طلب من الآن يبدأ ما يعطيه السيد شيء، يعني طلب الكتابة وأبى سيده، يبقى الحال يبقى عبدا على حاله لا مال. إذا ملك فهو لسيده على قول الذين يجبون يلزم بأنه يكاتب، يلزم بأنه يكاتب، ثم العبد يذهب ويكتب، وإذا كتب سلم لسيده. طيب يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم أمر للسادة، من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه. آتوهم من مال الله، يقول مؤلف الأمر للسادة، ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كله. آتوهم من مال الله، إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان: الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا، وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه. والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه، ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم، بعض الطرف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له، وبعض الطرف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير، وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيت من النجم الأول ثم عجز وعاد إليه صار الصدقة فيه، عادت إليه، بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير، لأنه إذا أدى النجم الأخير وش يحصل؟ يعطل. فإذا أعطيت من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته، وهذا هو الأصل أنه يعطي من النجم الأخير. إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان: الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر، يعطيه من ماله الخاص، من أول الأمر يعطيه ماله لأي شيء أسمعين؟ أين ليكون أساسا لكسب لما الكتاب. طيب، والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى،
خطاه من نعم. ولكننا نقول الصحيح أنه أمر للسادة بالكيفية المذكورة، وأمر لغير السادة أيضا أن يعين المكاتب في مكاتبته. ولذلك جعل له إيش سهم من الذكاء، فيجوز الإنسان أن يفرض من ذكائه شيئا للمكاتبين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى وآتوهم مما لله شامل للأثياب ولغيره، وغيره إذا قلنا إنها زكاة كفلهم فالزكاة مال الله، الزكاة مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي آتاك، من مال الله الذي آتاك، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو الزكاة إذا قلنا بأن الأمر مؤكد الأخلاق والإخوات أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرعي، مال لله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال فأعطوا هؤلاء المكافرين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكافر. قالوا متى؟ إذا طلبها العبد، والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط في أي شيء؟ في علم الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكافر من الناس، سواء كان خطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي بيده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم لا ما أعطيه من الزكاة، يعني لا أعطاه من زكاته في الحقيقة سيعود إليه، سيعود إليه قطعا. نعم لا حتى يأخذ كذا يضع عنه من نفسه من رأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فقد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي قرين؟ قوله إذا كان الإنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، يقال الأمر غينا الفرق. الغرين إذا أعطيته ربما يفيد ربما لا يفيد، وما يتصرف فيها بما يريد. لكن المكاتب سيفيد، إنما كان إما يبي يفيد ولا بيعود رقيق ويعود المال إليه، هذا هو الفرق بينهما. نعم لا، هو إذا صار مكاتب ما يبقى عليك الفرق عليك، يملك كسبه وكل شيء. لا، العصف يبدأ من بداية الكتاب. إيه بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأدائنا. قال وعاطوه ولا تكرهوا فتياتكم أي إناءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحسنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات كما قال المؤلف الإناء، وليس المراد بالفتيات الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد، إنما المراد بالفتيات الإناء والبغاء الزنا. سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب، فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر. وقوله إن أردنا تحصنا، تحصن شأنه عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر. الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء شر إذا أردنا التحصن، يعني فإن لم يرد التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، فظاهر الآية لنا أن نكرههم. لكن المؤلف يقول إن الشر المحل النهي هو الشر، إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن، وعلى هذا فلا مفهوم للشر. هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله وهذه الإرادة محل الإكراه، يعني أن الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة، فلا مفهوم للشر. إذا قال الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشر لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر، لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن، إنما تكره الذي أكره عليه، مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل، تريد رجلا آخر، فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه ولا لا؟ مع أنها لا تريد التحصن، لا تريد التحصن. ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم ترد التحصن. وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن، فيقال لا، يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن، مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة بالجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك. فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشر لبيان الواقع فلا مفهوم له. طيب، إذا ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ يقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف، منها أن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن، ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع. وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أرادنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المكافأة العبد للكتاب، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير الشيء؟ نعم، هذا ما هو الصلاح. طيب، الصلاح في الدين والكفر، الصلاح في الدين والكفر. فصلاح الدين يكون به الأمانة والكفر. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يكفوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ آتاهم من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا هو. القول الثاني من الحيب، كيف من الحيب؟ نعم عبد الله، هنا يعني من مال الكتابة، المحط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحط عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى نفسه. طيب، صفة المكاتبة يا محمد، يعني ما نجاح؟ ها؟ لأننا يشتري نفسه منه من كيده، يشتري نفسه من كيده، هذه المكافرة. لماذا سميت مكافرة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كفاك، كفاك على أن كتبت عبد فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا، على الفعل، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحصنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تحدد هذا القيد إن أردنا تحصنا؟ يعني منه وارد عن حالة معينة. نعم، طيب، هذا رأي. الرأي الثاني قال جد هو أصلاً كما لا تبسر، يعني الآن الحكم أن الإكراه على الجهة حرام أردنا التحصن أم لم يكن، لكن كيف نخرج هذا الشرط؟ بناء على الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنا، منصرفون عن الإكراه، حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يقولونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد
يتنزل على الغاز أو على الحال التي لم يصف عليها. وفي دي رأي ثاني. نعم. ويقول اي اذن اذا مثل الافعال يعني المبالغه يعني مبالغ في تكفيفهم ولومهم بتوجيه كيف ان هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدن التحصن وانتم تريدن عفوا. نعم لكن هذا مقصود به المبالغ في تكفيف هؤلاء الافتيات الذين يكفون الفتيات على البغاء مع ان المفروض انهم لو اردوا البغاء لكم تدرجون التحصن والتحصن والقول والتصريف الثالث الذي نسعى عليه المؤلف ان صوره الاكراه لا يمكن ان تكون الا اذا اردنا التحصن وقلنا ان هذا غصب هذا لا يصح اطلاقا السبب لان صوره الاكراه تقع في غير هذه الإرادة يعني يمكن يكرهها ويمارس التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي يكرهها عليه أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الحال أو ما أشبه ذلك يعني ما يصح امتناع الزكاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن لأنه يكون له أغراض أخرى. فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح حيث زعم أن صورة الإكراه لا تأتك إلا بهذه الإرادة كيف يقال له لا تأتك بهذه الإرادة وبإرادة أخرى فذلك أخرى أنه يريد أن تراغ ما سيد والله تريد الدين ولا تريد العفاف لكن تريد أن تراغ ما سيد ولا تواقف أليس هذا يمكن؟ طيب وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إشارة إلى انتباه رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وأدنى ندى من هنا اللام في قوله تبتغوا عرض الدنيا هل هي للتعليم أو للعاقبة الظاهر أنها للتعليم وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول لأنه يزول وهذا أمر واقف فإن متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليل فيزول عنه أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول معك. وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة أقل بكثير من الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع ثوب أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيه موضع الثوب قال مثل خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي هل هي دنياكم التي تعيشها أنت نعم
أو كل الدنيا، كل الدنيا من أولها إلى آخرها، مهما طال عيشها فموضع فوق أحدها في الجنة خير منه وما فيها. إذن فهي دنيا في المكتب المرتب. نعم، إذن الدنيا زمنا بعد ومعنى، أو إشيك فقل مرتبة وهو المعنى. فهل هي الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟ لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان. أما رجل مؤمن ما يمكن يفكر الدنيا على الآخرة إطلاقا. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس، إن كنتم تتقون بذلك مع المخالفة يعني فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تطيقون به فأنتم هلك. عرفتم ولا لا؟ يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك، وإما رجل يؤمن بالله بالآخرة وخالف فهو أحمق لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف. على كل حال ما يريق الإنسان أن يشتغل على الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه، جواري له على الكف بالزنا. يمكن هذا من هذا في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن ما لك أن له سندا. وذكرت ذكر المفسرون بعدهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، مهم عموم كل الأحوال. عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص، لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص. أمين الفرق، يعني العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال، بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص، فلا يختص بالشخص الذي ورد من أجله، بل يعمه وغيره على الحال التي وردت. نعم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يكون في السفر مطلقا، وليس من البر أن يكون، ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها. وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورأى رجلا قد غلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قالوا: صاحب. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا وصلت الحال للصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر، وكان أيضا يقر أصحابه على أن يصوم في السفر إذا لم يستكنوا إلى حال هذا الرجل. فإذا العبرة بعموم اللفظ ولا تبقوا فتيات بهن. كان عبد الله بن أبي وغيره. وقول: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من يكرههن، من هذه شقيها؟ شقيق
والشرط للعموم ولا لا؟ ها؟ الشرط أثناء الشرط من سياق العموم، كما أن أثناء الموصول من سياق العموم كذلك أثناء الشرط. يعني أي إنسان يكره كفاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن، يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه. إن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن؟ للمكره، لا للمكره. المكره عاطي ليس أهلا للمغفرة. ولهذا نقول إن الجملة في الصرف هنا فإن الله عند إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الصرف، لأن فعل الصرف يشتغل عليه على المكره ولا المكره؟ المكره من يكره، لكن جواب الصرف لم يكن على المكره بل على المكره، وذلك لتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا بمكره. فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره. حلوكم معي جواب الشرط الذي ذكرنا وأظن معروف لكم أن جواب الشرط يعود على أيش؟ على ما لا يوجد الآية الآية العامة، إن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم، بل قد يعود على ملازمته وملازمه كما في هذه الآية. ولهذا نقول فإن الله عند إكراههن غفور لهن لا غفور لهن المكرهين، بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن. وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا، لأن الرحمة فيها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم، وأن الله تعالى سيجعل له فرجا، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان المكر مع الصبر، وان الفرج مع الفرج، وان مع العسر يسرا. فاذا قال قائل: كثيرا ما نسمع ان من الناس من اكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعه، فنقول إن هذا لا ينافي الآية، هذا لا ينافي الآية، إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون الأمر عليه في قلبه، ويكون التخلف القسطي من هذه الفكرة بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، لولا لا المكره على الفعل لا يلحقه الاثم، ويكون في هذا رد على من فرق من اهل العلم بين الاكراه على القول والاكراه على الفعل، فان من العلماء من فرق بين الاكراه على الفعل والاكراه على القول، وقال ان الاكراه على القول لا يترتب عليه الاكراه، والاكراه على الفعل يترتب عليهم الصراط. ولكن الصحيح انه لا فرق، وان كل من اكره على قول او فعل فانه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الايه: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه إلا من كفر، على الكفر في القول أو الكفر في الفعل أو بهما جميعا، بما تنيان ولم تحقق الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه الصورة إكراه الصالح الدعاء فعل له فعل الجافر. فإن قال قائل فماذا تسمعون فيما يذكر من حديث صاحب الجبار الذي مر على صنم وهو صاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهم ما قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل فقتلوا، وقال للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتلوا. نقول لهذا إن هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح، ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دينه الشهور والإسلام. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم جسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا تكمله، يجعل الفعل لا تكمله، وأن المكره ذلك ما عليه ما المكره هذا ما عليه. ولكن نعم وفي مرات صريح على من يفرقون بين إكراه القول والفعل، لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من تكره من هذا خاص بإكراه القول، لو سلمنا جدلا عن ما نسلم فإن هذه الآية ما يمكن فيها التأويل ولا التخطيط، لأن القضية في فعل، قضية في فعل. طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الزنا، زوجها جامعها وهي صائمة هفتم عليها، ما أنت من تخلصها ومن تكون لا شيء عليك، لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الزنا وهي في إحرام مقيمة، وكذلك أيضا إيش ليس عليها شيء لا بالنسبة للمسلم ولا بالنسبة للسجن. وهذا قاعدة عامة، قاعدة الإسلام، قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم طيب، لكن لاحظوا من فيهم بعد إكراههم، كنا إشارة إلى أي شيء؟ بلا تحقق في الإكراه، وإنه لو كان في المكرة أدنى ما يمكن نعم لقد يتخلف جواب الشر، قد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء، بعد ما أكره مال إلى الشيء، فهذا يأتي فيه تخلف الشر. ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا، وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد، وإذا في عادات رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في الجنة مشكلة. قالوا الإكراه في الجماعة لأنه ما هو فائد إلا عن ميت، ما يفعل إلا بعد مستر ذكره ولا ينبس ذكره إلا إذا مات، إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههم. لكن خصوصا بالحج يدرى الحدود للشهود بالشبهات، هذا وإن كان فيه نظر، لكن على كل حال الإنسان إذا كان شاكا وأكره أن يزني بامرأة جميلة